الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مقدمات الحكمات. لا شبهة في أن اسم الجنس لا يدل على الإطلاق بالغاز، فإن اسم الجنس كما تقدم موضوع للدلالة على الماهية المهملة الجامعة بين الماهية المطلقة والماهية المشروطة، ولا يدل اسم الجنس على الإطلاق بالوضع، فمن أجل ذلك دلالته على الإطلاق بحاجة إلى مقدمة أخرى، فهذه المقدمة متمثلة بثلاثة عناصر. العنصر الأول جعل الحكم على الماهية الجامعة بين أفرادها في الخارج، بين الماهية الجامعة بين أفرادها في الخارج، وإن كانت هذه الماهية تختلف سعة وزيقا. العنصر الثاني أن يكون المتكلم في مقام البيان ولا يكون في مقام مقام الهزل أو اللغو أو ما شاكل ذلك. العنصر الثالث أن لا ينسب قرينة على الخلاف، فإذا تمت هذه العناصر الثلاثة وهذه المقدمات الثلاث انعقد ظهور الكلام في الإطلاق، أي ظهور اسم الجنس في الإطلاق. انعقد ظهوره في الإطلاق، أما العنصر الأول فلا كلام فيه، وهو واضح أن الحكم لابد أن يكون مجهولا على الطبيعي المنتفق على جميع أفراده في الخارج. وأما العنصر الثاني فهو مستند إلى ظهور حال المتكلم، ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، وهذا الظهور إما مستند إلى الغلبة الخارجية، فإن الغالب في الخارج كل كلام صادر من متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه هذا، فهو هذه الغلبة منشأ لهذا الظهور. فإذن الأصل في كل متكلم صادر منه الكلام ظاهر في أنه في مقام بيان تمام مراده، ويدل على هذا بالمطابقة، ولكن بالقرينة العامة يدل على الإطلاق أو التقييد أو الإطلاق أو التقييد، أو أن هذا الظهور مستند إلى الطريقة المعلوفة بين العرف والعقلاء المرتكزة بينهم الثابتة بينه في مقام التفهيم والتفهم، في مقام التفهيم والتفهم منذ وجود سطحها لتلك بين التفهيم والتفاهم بين أفراد الإنسان في كافة الأمور كافة حاجياته وفي حواراته وفي الأسباق وفي المجالس أمر بديهي أمر ضروري أمر ضروري فإذن هذه الطريقة المعلومة في مقام التفهيم والتفهم المرتكزة للأذهان الممزاة من قبل الشارع فإنه ليس للشارع في مقام التفهيم والتفهم طريق آخر غير الطريق المألوف بين العقلاء وهذه الطريقة تقتضي أن كل كلام صادر من متكلم مختار عاقل ظاهر في أنه في مقام بيان تمام مراده وأما إذا أنكر أو قال أني لست في مقام البيان فلا يقبل منه فالظهور هذا الظهور الذي هو مستند إلى هذه الطريقة المألوفة بين العرف والعقل في مقام التفهيم والتفهم الممزاة شرعا فهذا الظهور مستند إلى ذلك لا أنه مستند إلى الغلبة الظاهر هو الثانية دون الأول دون الأول فإذن إذا صدر كلام من متكلم عاقل ومختار ظاهر في أنه في مقام بيان تمام مراده فإذا قال المولى أكرم العالم فالعالم اسم الجنس فهو يدل بالوعظ على الطبيعة المهملة الجامعة بين الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة وبالوعظ يدل على ذلك وبقرينة الحكمة ومن جهة ظهور حال المتكلم يدل على الإطلاق ويدل بالمطابقة على الطبيعة المهملة وبالالتزام على الإطلاق قد يقال كما قيل أن خصوصية الإطلاق خارجة عن المعنى الموضوع للإسم الجنسي فإذا كانت خارجة عن المعنى الموضوع للإسم الجنس فحينئذ إن كان مراد المتكلم المقيد فهو لم يبين تمام مراده بكلامه لأن بيان الإطلاق بحاجة إلى مؤونة زائدة ولا يكفي مجرد كونه في مقام البيان كما أن التقييد بحاجة إلى بيان زائد ومعونة زائدة وكذلك الإطلاق بين الإدراك التقييد خارج عن معنى الموضوع لإسم الجنس، فاسم الجنس كما لا يدل على التقييد لا يدل على الإطلاق أيضا، فأيضا خصوصية الإطلاق حيث إنها خارجة عن المعنى الموضوع لإسم الجنس فلا محال يكون بيانها بحاجة إلى دال آخر، ولا يكفي في بيانها مجرد كون المتكلم في مقام البيان، هذا لا يكفي، بل لا بد من بيان زائد كما هو الحال في التقييد. والجواب عن ذلك أن خصوصية الإطلاق بناء على ما هو الصحيح، أن خصوصية الإطلاق أمر عدمي، وهي عبارة عن عدم لحاج القيد مع التبعية، فإذا كانت أمرا عدميا فهي لا تحتاج إلى بيان زائد، لا تحتاج إلى بيان زائد وإلى مؤونة زائدة، فيكفي كون المتكلم في مقام البيان ثبوتا وإثباتا، أما ثبوتا فيكفي عدم لحاج القيد، فيكفي عدم لحاج القيد مع التبيعة، فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم يلحظ مع الطبيعة مع اسم الجنس قيدا فلا محل ظهور حاله عدم لحاظ التقييد، فإذا الاسم الجنس يدل بالوعظ على ذات المطلق وهي المعنية المهملة، وبالقرينة العامة أي بظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، بظهور بزميمة هذا الظهور يدل على الإطلاق، فإذا قال المولى أكرم العالم فالعالم يدل على بالوعظ على ذات المطلق وهي الماهية المهملة، وبزميمة ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده ولم ينسب قرينة على التقييد، بزميمة هذا الظهور يدل على الإطلاق، فإذن اسم الجنس يدل بالوعظ على ذات المطلق وبالالتزام بواسطة القرينة العامة يدل على الإطلاق، فالنتيجة أن الإطلاق حيث إنه أمر عدمي فلا يحتاج إلى مؤونة زائدة، فلا يحتاج بيانه إلى مؤونة زائدة. وأما بناء على مختار سيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن الإطلاق أمر وجودي وهو عبارة عن لحاظ عدم القيد، ولهذا يرى أن التقابل بينهما بين الإطلاق والتقييد من تقابل التزاد، فالإطلاق حينئذ أمر وجودي وهو عبارة عن لحاظ عدم القيد. أما على مسلكه قدس سره فالإطلاق وإن كانت داخلا في اللحاظ الذهني والتصور الذهني، إلا أن من الواضح أن هذا اللحاظ إنما هو في مرحلة التصور، في مرحلة تصور ذات المطلقة، في مرحلة تصور ذات المطلق وعدم لحاظ عدم القيد معه في هذه المرحلة، وفي مرحلة الاستعمال فقط. وأما في مرحلة الإرادة الجدية فلا شبهة في أن الإرادة الجدية تعلقت بذات المطلق، بذات المطلق في الخارج. وأما خصوصية الإطلاق فلا واقع موضوعي لها في الخارج، فإن الإطلاق أمر ذهني لا موطن له إلا الذهن، وهو لحاظ عدم القيد، فموطنه الذهن ولا واقع له في الخارج. فالإرادة الجدية تعلقت بذات المطلق في الخارج، أما خصوصية الإطلاق فلا واقع موضوعي لها في الخارج، لأن المحمول محمول في القضية على ذات الموضوع بما هو فان في الخارج، لا على الموضوع بما هو مطلق، فإن الموضوع بما هو مطلق لا واقع موضوعي له في الخارج، وإنما هو موجود في الذهن. فالنتيجة أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره يرجع إلى أن كل ما يدخل في المراد الجدي فالمتكلم يبينه بكلامه، وكل ما لم يدخل في مراده الجدي فلا حاجة إلى البيان. فإذا أراد المتكلم المطلق لم يدخل في مراده الجدي شيء في الخارج، فلهذا لا حاجة إلى البيان الزائد، لا حاجة إلى بيان الزائد. بينما إذا أراد المقيد فهو شيء زائد في الخارج، شيء زائد على ما يراده، ما يراد من كلامه في الخارج، وشيء زائد في الخارج لا بد من بيانه بشيء بدليل دال آخر وببيان زائد. فإذن على كلا المسلكين يكفي في إثبات الإطلاق كون المتكلم في مقام البيان، فإذا كان المتكلم في مقام البيان وظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه، فلا حاجة في إثبات الإطلاق لبيان زاهد، وإنما نحتاج إلى بيان زاهد في إثبات التقييد فقط. هذا كله في العنصر الثاني، أما العنصر الثالث فسوف نتكلم.